بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بدأ الخطاب بقل فهذا يدل على أهميته وعلى وجوب تبليغه، وإن كان جميع القرآن يجب أن يبلغ، لكن قل، تصدير الخطاب بقل يدل على أهميته. يقول الله عز وجل لنبيه المرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وأن يخبرهم عن طريقته: قل هذه سبيلي، طريقتي وسنتي، أدعو إلى الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني أي أنا ومن اتبعني، أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو على بصيرة. وهذا القول هو الراجح، وهذا اللي عليه يعني والمشهور، ولا هناك قول آخر في المسألة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. قال ابن كثير: وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه الرسول على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. محمد بن عبد الوهاب الشيخ رحمه الله ذكر فائدة في كتاب التوحيد، أدعو إلى الله، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه من أعظم الفوائد، أدعو إلى الله، هو يدعو، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لكن في الواقع يدعو إلى نفسه، ولذلك كثرة الانتكاسات و كثر الارتداد وكثر الرجوع. ومن لم ينتكس انتكس قلبيا ورأى نفسه أنه بانهزامية، وربما رأى أنه على خطأ في هذا الطريق الحق. لماذا؟ لأن هناك سر بسبب الانتكاس، وهو الرياء وحب المدح. والرياء متى يأتي أيها الأخوة؟ حينما يعرض الإنسان نفسه للجمهور دائما وأبدا. أبدا ما من إنسان ارتد أو رجع أو انتكس إلا في قلبه شيء، ومن ذلك حب المدح والثناء، وإن كان بالظاهر يقول قولوا لا إله إلا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسل إلى آخره، لكن الله عز وجل يعلم ما بالقلوب. فالإنسان حينما يتعرض للرياء والمدح والثناء ويركض وراء الشهرة وراء المدح وراء الثناء وراء العالم، القلب ضعيف. سيد البشرية يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. طيب، أدعو إلى الله، لأن الدعاة ينقسمون إلى قسمين: داع إلى الله وداع إلى نفسه. يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم وأن يحترم وأن يقدر وأن يقال فلان وقال فلان إلى آخره. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه على أن يكون له شريك أو نظير أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشارك، تقدس وتبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسبحان الله، تسبيح الله تنزيه الله عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوقين. وما أنا من المشركين في عبادته أو في طاعته أو في أي وقت من الأوقات. ويمدح الرجل بإخلاصه، ويمدح الرجل بعدم شركه، هذه من أعظم المدح ومن أعظم الثناء. ما زال الناس يمدحون فلان، يقولون فلان مخلص، فلان لا يحب الدنيا، فلان زاهد. فأعظم المدح أن يمدح الإنسان بإخلاصه وأنه لا يشرك، سواء شرك أصغر أو شرك خفي أو كبير. وكما تعرفون أن هذه الأمة ستقع في الشرك، منهم من وقع في الشرك الأصغر ومنهم في الشرك الخفي والتصوير فتح باب عظيم إلى آخره مما هو معلوم، لا أريد أن نستطرد، فإنه صار معلوم وكنا نتكلم عنه كثيرا وتكرارا. من فوائد الآية أن من سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله، ومن فوائد الآية فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وهي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن الدعوة يجب أن تقوم على الحجة والبرهان والعلم. قوله على بصيرة، على علم، بثلاثة أمور. الأمر الأول بحال المدعو. شلون بحال المدعو؟ من تدعوهم؟ هل هو عالم؟ هل هو جاهل؟ هل هو يهودي؟ هل هو نصراني؟ هل هو معاند؟ هل هو مجادل؟ هل هو كبير سن؟ الداعية الناجح لجاء المجلس يعرف. الآن مثلا حينما تأتي لمجلس تلقي كلمة، فرق بين يكون كبار سن وبين شباب أو صغار، هذا كل أحد يعرفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا قال له ذلك؟ ليستعد، انتبه، أهل علم، أهل نقاش، أهل جدال، تقول مسألة يعطونك 10 مسائل، يستعد يستعد. الحالة الثانية فيما يدعو إليه، تقول للناس حرام يكون عندك دليل واضح، تقول للناس هذا مكروه، هذا حرام، هذا منكر، تكون مستعد بالدليل والبرهان الصادع. ثالثا في كيفية الدعوة، بالحكمة والموعظة الحسنة، الطريقة المناسبة. مو معروف ما في هناك طريقة معينة أو لا، لا، كل ناس لهم طريقة، كل وقت له طريقة، كل وضع له طريقة إلى آخره. نعم. ثم قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذه الآية فيها مباحث، نأخذها جملة جملة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يخبر الله تبارك وتعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه الحصر في هذه الآية الكريمة، أن الله عز وجل لم يرسل نبية من النساء، فليس في النساء نبية نبية. وهذا مذهب الجمهور، وإن كان ذهب ابن حزم وقرطبي على أن مريم نبية، وبعضهم قال أم موسى لأنه أوحي إليهم، وليس كل من أوحي إليه نبي، يوحي مناما أو إلهاما، فليس بأنبياء. فمريم وصفها الله بالصديقية، وأمه صديقة، ولو كان والمقام مقام ثناء، ولو كان هناك شيء أعلى لذكره، لأن المقام مقام ثناء، فعلم أنها صديقة، علم أنها صديقة. فليس في النساء نبية، وهذا بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. نعم. نوحي إليهم، هذه من خصائص الأنبياء، الوحي من خصائص الأنبياء. إذن خصائص الأنبياء رجال، واحد، اثنين الوحي. ونذكر لكم بعض خصائص الأنبياء. أولا الوحي، قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثانيا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثالثا يدفنون حيث يموتون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يدفن نبي إلا حيث قبض. رابعا يخيرون عند موتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. خامسا إحياء في قبورهم، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى يصلي في قبره. وجاء في حديث عند البزار: الأنبياء إحياء في قبورهم. التي تليها: لا تأكل الأرض أجسادهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي المدن. المراد بالقرى هنا المدن. القرى في القرآن وما أنزل من القرآن، المراد بالقرى المدن، وليس التعريف الاصطلاحي. ما هو التعريف الاصطلاحي في القرى؟ الهجرة الصغيرة مقابل المدينة الكبيرة. فالقرى في القرآن المراد المدن، المراد المدن. من أهل القرى، أي أن الله عز وجل ما يرسل نبي رسول إلا من أهل المدن لا من أهل البوادي، الذين وكلنا يعرف أن أهل المدن هم أرق طباعا وألطف، وأهل البادية اللي عاشوا في البر ويعيشون في البر دائما يكونون أغلظ وفيهم من الجفاء والغلظة إلى آخره. وهنا سؤال نريد أن نجيب عليه وقد سبق لكن نأخذه الآن بأكثر، وهو ما الجواب عن قوله وجاء بكم من البدو؟ قال العلماء أو أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، فإن يعقوب نبي وكيف يقول الله وجاء بكم من البدو، لماذا ما كان من أهل القرى؟ الجواب الأول أن المراد وجاء بكم من البدو موضع يقال له بدا، وهذا ضعفه الشوكاني والألوسي والشنقيطي إلى آخره. وقيل إن يعقوب من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية وتحول إليها ولم يكن قبل من أهلها، بدليل أنهم قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ثالثا قيل أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو في حكمه، يعني قريب للحضر. وقيل أن ذلك البدو لم يكن في أهل عمود، بل كانوا بل أهل مستقر في منازل وربوع. وقيل من أهل القرى أي ليسوا من أهل السماء. وذهب بعض العلماء كابن عاشور على أن الآية هي وأن الآية لا تدل على الحصر، بدليل وجاء بكم من البدو، فإن يعقوب من البدو، هذا اختيار ابن عاشور رحمه الله والجمهور على القول الأول من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أفلم يسيروا من هؤلاء المكذبين الذين يكذبونك يا محمد؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة التي كذبت الرسل، كيف دمرها الله وكيف أهلكها وكيف أبادها عن بكرة أبيها؟ تهديد، لماذا لا يسيرون حتى يعتبروا ويتعظوا بمن كان قبلهم؟ قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض، داخل الأرض؟ لا، فوق الأرض. نعم، فامشوا في مناكبي على مناكبها. قل، وهذا يدل على أهمية الأمر، وهذه الآية في سورة الأنعام، سيروا في الأرض، يأمرهم أن يسيروا في الأرض. ما المراد بالسير؟ سير بالأبدان وسير بالقلوب. السير بالأبدان أن يستمر في الأرض يسير فينظر هذه القرية كيف أهلكت، وينظر إلى مدائن صالح، وينظر إلى قوم سبع، وينظر إلى قوم كذا. وإنكم لتمرون عليهم بالليل أفلا تعقلون، أفلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون وأنتم ذاهبين للشام، شوف مدائن صالح كيف أهلكها الله ودمرها عن بكرة أبيها. والسير بالقلب، من يعرف ما معنى السير بالقلب؟ اتفكر ويقرأ، ويقرأ في سير هذه الأمم كيف أهلك الله الكفار ونجى المؤمنين. وربما أيضا هذه تكون أكثر تأثير، يقرأ في القرآن ويقرأ في التاريخ والأحاديث وينظر ويعتبر آثار من مضى. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ثم انظروا كيف كان عاقبة المنظرين. انظروا ماذا حل بهم، كيف دمرهم الله من العذاب والنكار والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم في العذاب في الآخرة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. فمن اتقى الله عز وجل فإن الله يوفقه ويرزقه، والآخرة خير وأعظم، لغدوة في سبيل الله وروح خير من الدنيا ما فيها، موضع شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. أفلا تعقلون فتؤمنون بالله عز وجل. من فوائد الآية أن الأنبياء والرسل من الرجال لا من النساء، والحكمة واضحة لا نريد أن نذكرها. أما الرسل فبالإجماع فإن الرسول يحتاج أن يجاهد وأن يخرج للدعوة وأن يقابل الناس وأن يقود الرجال، فهذه لا تناسب المرأة، والمرأة يعتريها ما يعتريها من الأمراض والحيض وغيرها مما هو معلوم. ومن فوائد الآية أن من خصائص الأنبياء والرسل الوحي، وفيها أن من خصائص الأنبياء أنه من أهل القرى، وفيها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار سواء كان بالبصائر أو بالبصر، فينبغي الإنسان يعتبر ولو كان مؤمنا حتى يزداد إيمانه. حينما جاء الربيع ينبغي الإنسان إذا خرج إلى الأرض وينظر كانت قاحلة ثم خضراء، والله عز وجل ذكر البعث بذلك ولا لا؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالاعتبار والاتعاظ من أعظم علامات الإيمان، ومنها فضل الاعتبار وأنه مطلوب، ومنها عقوبة التكذيب لله ورسوله، وفيها أن الله أهلك أمما كثيرة دمرها بسبب ذنوبها ومعصيها. ثم قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في قوله وظنوا أنهم كذبوا قراءتان، كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وهذه قراءة الجمهور، وظنوا أنهم قد كذبوا، والقراءة الثانية الموجودة الآن وهي قراءة سبعية، وظنوا أنهم قد كذبوا. والمعنى على قراءة التشديد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم. يعني على قراءة التشديد المعنى أوضح من قراءة الفتح، كان المعنى قد كذبوا من قبل من قومهم، ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم. كذبوهم في ماذا؟ كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب، عذاب من؟ الأعداء. ويجوز أن الرسل قد كذبوا، كذبوهم فيما جاءوا فيه من الوعد والوعيد، وهذه على قراءة ماذا قلنا؟ التشديد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أقوامهم. القراءة الأخرى، نعم هناك قراءة أخرى، قد كذبوا، وهذه فيها كلام طويل للعلماء رحمهم الله، من أراد أن يرجع إليه في كتب التفسير أو يبحث هنا وهناك، لكن أذكر لكم قول ذكره السعدي رحمه الله جميل ورائع ولا ينزل من محطة النبي والرسل. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى، هذا على قراءة ماذا؟ كذبوا، كذبوا. يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى، انتبه، حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذا القول رده بعض العلماء، هذا ما يليق، ما يليق بماذا؟ بالرسل والأنبياء. اللي يقولون هذا القول مثل الشيخ السعدي وغيره يقول ما في أي تقضاضة، هذه تسمى خواطر قلب ما يسلم منها أحد، وقد شرحتها بالتفصيل ولقد همت به وهم بها. الخاطرة أسلم منها، مع طول الزمان تكذيب الرسل وتأخر النصر طبعا لحكمة، قد يخطر خاطر ليس له أي تأثير، ليس له أي تأثير خاطر، وهذا يوجد أحيانا في المسلمين حينما ينتصر الكفار ويتأخر النصر على المسلمين، خواطر تحدث للمسلم لا يتجرى وراءها ولا يسري وراءها ولا يجري وراءها، خاطر فقط نوع قليل، هذا ما يضر أبدا. وهذا القول كما قلنا ذكره الشيخ السعدي، وللمسألة فيها أربعة أقوال وخمسة أقوال، من أرادها يرجع إليها. فإذا بلغ هذا الأمر جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل واتباعهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اجترأ وتجرى على الله فما له من قوة ولا نصير. هذا معنى الآية على قراءة كذبوا، أما على قراءة التشديد فالمعنى واضح، كذبوا من قبل أقوامهم. افهم معنى الآية، كذبوا كذبوا كذبوا، المعنى أوضح، كذبوا من قبل أقوام، لكن الإشكال على قراءة كذبوا، والله أعلم. ومن فوائد الآية، ومن أعظم فوائد الآية، أنه إذا اشتد الكرب جاء الفرج. من يعرف الحكمة؟ ها؟ أي غيره؟ المخلوق، أي اسم المخلوق؟ فإن الإنسان أول ما يأتي الأمر يذهب لفلان وفلان، فإذا اشتد الأمر ويأس من المخلوق جاء النصر. فإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. ثم قال الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأخبر عن يعقوب أنه لم ييأس من لقاء يوسف، فقال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ومن لطائف، هذا من كلام بن رجب، ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق استجاب الله له وكشف له. فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد واستدل عليه إلى آخره. والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل ولو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك ما تريد. هذه من أعظم فوائد الشدة والكرب، وجاء في الحديث واعلم أن الفرج كرب وأن النصر مع الصبر، قاعدة قاعدة. ولذلك كل هذا من فوائد التوحيد والتعلق بالله، وخطر التعلق بالمخلوق. إذن حينما نستفيد هذا الكلام نعرف أن الناس حينما يعتمدون على المخلوقين فقر وذل وصغار، صح؟ أبدا أبدا، على قدر تعلقك بالمخلوق على قدر الذل والصغار. فمن فوائد الآية كما قلنا أنه إذا جاء الكرب جاء الفرج، ومن فوائدها أي تسمى فوائد البلاء، فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب أذكر لكم فائدتين. من فوائد البلاء زوال قسوة القلب، فإن صاحب البلاء تجده ماذا؟ ذليلا منصغرا منكسرا. أيضا من فوائد البلاء وهو من أعظم الأمور يقطع تعلق القلب بالمخلوق ويتوجه إلى الله. جاء في أثر إسرائيلي يقول يا ابن آدم البلاء يجمعني بك والنعمة لا يجمعني، أو كما قال، لكن معناه أن البلاء يجمعك بالله وترجع إلى الله، والنعمة لا. من فوائد البلاء تحقيق التوحيد، صح؟ المشركين اللي كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، هم مشركين أنجاهم الله. إلى غير ذلك من فوائد البلاء لو رجع الإنسان لابن رجب، لابن رجب كلام عجيب رائع اسمه فوائد البلاء موجود إلى آخره. ثم قال الله عز وجل في آية آخر آية من سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم، من الرسل والأنبياء، عبرة لأولي الألباب أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر أن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأن الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا فوائد كثيرة لقصص الأنبياء، منها التثبيت ومنها الاعتبار، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يقول لمحمد، ففيها التثبيت وفيها الاعتبار والاتعاظ إلى آخرها قصص. ولذلك نستفيد أنه ينبغي الإنسان أن يقرأ في قصص الأنبياء وأن يستخرج الفوائد منها، ومرت معنا قصة يوسف بالكامل وكيف فيها من الفوائد والدرر. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفترات المختلفة، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ والتقرير وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، من الأدلة والبراهين، من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك، من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، تفصيل كل شيء، كل شيء في القرآن. وهدى ورحمة، وهدى أي بيان ودلالة، أي هاد لمن تبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. هداية القرآن، هداية. ورحمة، اللي يعمل بالقرآن يرحم، يرحمه الله عز وجل وتغمره الرحمة، فإن البشرية لا يمكن يحصل على الرحمة والهداية والنور إلا بالعمل بالقرآن، فالقرآن رحمة، رحمة نور وهداية تحصل به السعادة والخير الكثير. هدى ورحمة، فينبغي الإنسان ينشغل بالقرآن. يقول بعض السلف علماء التفسير، يقول انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. وكان أحد السلف يقول إذا أردت أن تكتب الحديث أو تسمع الحديث أكثر من قراءة القرآن، فإنه على قدر قراءتك القرآن يوفقك الله لسماع الكثير من الحديث. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك يشمل كل شيء، مبارك في قراءته، مبارك في إنزاله، مبارك في الشفاء فيه، مبارك في تدبره، مبارك في تحكيمه، مبارك في تخشعه إلى آخره، مبارك في كل شيء. كتاب مبارك، من انشغل به وفق لكل خير. لكل الناس لا لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بالله وبشريعته يوفقون. قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. لا، مو كل أحد الذي ما يؤمن بالقرآن ويوقن به أنه هدى ونور ما يستفيد. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فريقين، ما أحد قرأ القرآن إلا انقسم إلى فريقين، قسم يرتفع وقسم لا يستفيد منه ولا يؤمن به ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تقرأ قصة وتنظر كيف هلك الله الكفار ونصر هذا النبي، فيزداد إيمانك إذا كنت من أهل الإيمان، تزداد إيمانك. أما من لم يؤمن بهذه الأمور فلا يستفيد. أهل الشقاء والذين سبق لهم الشقاء حج عليهم يدخلون به النار، في أذانهم مقر وهو عليهم عمى. من فوائد هذه الآية أن قصص الأنبياء فيها الفائدة العظيمة وهي العبرة والاتعاظ، ويتفرع على هذه الفائدة قراءة وتدبر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد ذكرها الله في القرآن ومرت معنا مرارا وتكرارا. انظر قصة نوح، جلس أكثر من 1000 سنة فيها من العبر ما الله بها، انظر كيف نجى المؤمنين، انظر كيف هلك الكافرين، انظر كيف هلك هذا ابن هذا النبي. حتى تستفيد أن الإيمان والهداية بيد الله عز وجل، هذه مثلا فائدة من قصة الأنبياء. ومن فائدها أنه ليس كل أحد يستفيد من قصص الأنبياء. لماذا؟ لأنه قال لي أولي أصحاب العقول الذين يستفيدون. وفيها وجوب الإيمان بهذا القرآن وأنه كتاب منزل لا أساطير الأولين ولا حديث يفترى أو تكذيب، بل هو قرآن كلام الله عز وجل متعبد بتلاوته منه بدأ وإليه يعود. ومن فوائد أن القرآن فيه تفصيل كل شيء، وفيها فضل هذا القرآن، وأنه يصير لمن أراد، وأنه بصير لمن أراد أن يتبصر به. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن هداية لمن آمن، يهديه لكل طريق صحيح. ومن فوائد الآية كلما قوي إيمان الشخص كانت هدايته أقوى. الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فمن كان إيمانه أقوى كانت هدايته أكبر، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن إيمانك 70% هدايتك 70%، كلما قوي الإيمان قويت الهداية لهذا القرآن. وفيها فضل الإيمان لنأخذه لقوم يؤمنون. نحمد الله عز وجل تبارك وتعالى على التمام والتوفيق، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. انتهينا من سورة يوسف، ونسأل الله أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وتبارك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نبدأ بسورة الرعد إن شاء الله.